إلى قيام يوم. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء في مسألة 176. قال المصنف إحنا في مسألة 176، قال المصنف إذا طلقهما كلامنا، إذا طلقهما كلامنا في الزواج من الأختين، تزوج أختين ومرة يدري ومرة ما يدري ومرة مشتبه ومرة يعرف تاريخ أحد الزواجين ومرة يجهل تاريخ الزواجين، وهكذا نفس الكلام اللي التفاصيل اللي مرت علينا في مسائل سابقة في درس سابق. قال إذا طلقهما، اختار أنه يطلق الأختين، والحال هذه، شنو الحال هذه؟ معناتها الاشتباه، الاشتباه اللي مر علينا في المسألة السابقة، مسألة 175، أكو اشتباه يعني عقد على الأختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو جهل تاريخ كلا العقدين، تذكرون المسألة السابقة؟ بلي. والحال هذه فش سوى؟ قال خل أطلقهن اثنين، هن أسلم إلي، يا بيا هند أنت طالق ويا ليلى أنت طالق. طبعا كم طلاق يقع من عنده هنا؟ كم طلاق يقع منه إذا قال يا هند طالق وليلى طالق، هن اثنين هن زوجاته وعاقد عليهن، فهنا كم طلاق وقع من عنده؟ ذول اللي قالوا، أكو بعضهم قالوا واحد أكو بعضهم قالوا اثنين. انتوا اللي قلتوا واحد، ليش يا بتقولون واحد؟ هو مو طلق هند وطلق ليلى اخوتها، ليش يقع واحد؟ شنو واحد لكل واحده؟ يعني اثنين معناتها، لانه احد العقدين صحيح هي وحده زوجته مو اثنين هند، فالطلاق الثاني ما وقع حتما، يعني الطلاق الثاني هو اصلا اكو عقد، الطلاق فرع النكاح، نكاح ماكو عقد ماكو على الثاني. ها احسنتم، اي فهو اصلا يعني انا هسه اذا تلقيت مراه اجنبيه وقلت لها طالق، هذا الطلاق وقع من عندي الها؟ شنو طلاقك لها؟ هي لا زوجتك لا شيء، هذا كلام لغوي، لغو هذا عبثي تمام لو لا. فاحنا هنا هو ما يصير يتزوج الاختين، لا يجوز له، هاي بالنسبه للي جاوبوا يقولون طلاقين وقع من عنده، هو اصلا ما هو اصلا لا يجوز الزواج من الاختين، لا يجوز الجمع بين الاختين، فاذا تزوجهما واحد من عندهم باطل، بس احنا ما ندري يا هو ايش قلنا له، قلنا لك حل صحيح من عندنا، نقول طالق ها هند طالق وليلى طالق، هي واحد من الطلاقين راح يقع على الزوجه والاخرى، هيش تقع عبثية. قال إذا، عموما عودة إلى بد، قال إذا طلقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول ما داخل ولا وحدة من عدهن وزوجته الفعلية وحدة من عدهن اللي ما يدري بيها، فإن كان قبل الدخول فعليه على الزوج اللي طلق زوجته للزوجة الواقعية نصف مهره. شو ليش قال زوجة واقعية؟ لأنه هو عقد صحيح بس مجهول، ما ندري يا عقيد، لأنه هو عقد صحيح بس مجهول عندنا، بس ندري انه احدى الزوجتين واقعية والاخرى ليست بزوجات، بس احنا ما ندري مشتبهين بين هاي، يسمون شبهة محصورة. المهم الزوجة الواقعية من عندهن تستحق على زيد، على زوجها تستحق نصف المهر. ليش تستحق نصف المهر؟ لانها غير مدخول بها، هذا مسلم بيخو، احنا متفقين عليه، الزوج اذا طلق زوجته قبل الدخول فتستحق عليه نصف المهر، هاي خلوها بين قوسين، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها. عندكم بالكتاب خلوا بين قوسين، وافتحوا قوسين جديدة للعبارة اللي بعدها، وإمنا وإن كان بعد الدخول فلها للزوجة الواقعية عليه على زوجها اللي طلقها تمام مهرها. سد القوس، بديهي انه الزوج اذا طلق زوجته قبل الدخول يجب عليه انه يدفع لها نصف المهر، واذا طلقها بعد الدخول بها فتستحق المرأة تمام المهر. زين، قال فان كان المهران كليين، يا مهران، فيقول فان كان المهران، المهرين نصف او تمام، نصف المهر او تمام المهر، شوفوا هم ما كتبت ويا تمام، لا نصف المهر لا تمام المهر، مع الدخول مع الدخول تمام المهر، مع عدم الدخول نصف المهر. هسه احنا نطلعنا، احنا بس نريد نقول هسه زيد ايش قال؟ قال هند طالق وليلى طالق، قلنا له خوش، اذا ما داخل بيهن ايش قد عليه؟ قال بذنتي يصير لها نصف المهر الزوجة الواقعية، واذا داخل بيهن فعليك يابا تمام المهر، واضح هسه بس هاي الخطوه خلينا نمشيها ووراها نكمل انه شلون نحل المساله. احنا عليها بس نقول بذمتك هالقد، هسه شلون تطيها هم نشوف لها حل، يعني ما راح نعيف هيك، بس خلينا ندفع الزوج، خلينا ندفع نصف المهر او خلينا ندفع تمام المهر وناخذ الفليسات وبعدين نطي احنا المن شلون نشوف لها شاره. واضح؟ اها زين. قال فان كان المهران كليين في الذمه، طبعا الكلي اللي في الذمة يختلف عن الشخصي، ما قالها مهرك هاي السيارة أو هذه الأرض أو هذا الدينار، أو لا إلك يمي مثلا مليون دينار أو إلك يمي 10 دنانير، هاي 10 دنانير في ذمت، هذا كلي. الكلي يتحقق بأي مصداق من مصادقه، بأي فرد من أفراده، هذا خطوب المنطق. قال فإن كان المهران كليين في الذمة واتفقا، من هو؟ زيد مع الطرف الآخر اللي هي هند وليلى. زيد خلوه طرف، وهند وليلى اللي واحدة من عندهن زوجته والثانية أخت زوجته طرف آخر، واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق. ما في إشكال، قلنا له يا بت تشقد عقدت عليها بشقد مهر؟ قال عقدت عليها بمليون دينار. نقول له جيب المليون دينار، أخذنا المليون دينار خلينا أمامنا، هذا المليون دينار على الطاولة خلينا، فالحق معلوم. وإنما الاشتباه وين لعد هسه؟ إذا نحل المليون دينار هو هم دفع، أفرض تمام المهر مليون دينار، أو إذا ما داخل بهن قال يا أبا علي أنا قلت لها مليون دينار، هذا نص مليون دينار لأن أنا ما داخل به. ماشي، ما في إشكال، علم الحق. الآن المليون دينار صار أمامنا إذا مهر تام، وإذا العفو مع الدخول، وإذا ما داخل بيها فنصف مليون دينار، متفقين لحد الآن، علم الحق. لعل وين المشكلة؟ إجا جواب محبة العقيلة، وإنما الاشتباه والمشكلة اللي عندنا في من له الحق. المليون دينار من اللي فيهن تستحقه؟ ليلى لو هند، هن أختين. وإنما الاشتباه في من له الحق، كتبوا عليها من الأختين. وفي غير ذلك يكون، إذا أسب هاي المسألة اللي إحنا فرضناها الحق معلوم ومميز، ولكن عندنا مشكلة أنه المن ننطي هذا المهر، المن ننطي نصف المهر، تمام لو لا؟ قال وفي غير ذلك لا، وفي موارد أخرى إذا ما ندري المهر، إذا ما متفقين على مهر شقد، فيصير الاشتباه في الحق أيضا. فالحق هم مجهول عندنا شقد، أفرض ناس شقد هو المهر، فالحق غير معلوم، ومن له الحق أيضا غير معلوم، فصير عندنا جهالتين هنا. هسه شلون راح نحل هاي المشكلة؟ قال فإن تراضوا، منو فاعل تراضوا؟ الطرفين، منهم الطرف؟ أها طرف الأخوات وطرف الزوج اللي طلقهن. أها فإن تراضوا بصلحين، قال مثلا هن بيناتهن قال احنا نتقاسم المليون وتطلع منها، ما عليك، أنعم الله ما في إشكال، أنا اللي علي أسلمكم المليون وتتقاسموا. أو وحدة قالت أنا ما محتاجة متنازلة عن حقي، والثانية قالت أنا أخذه، أو اثنين متنازلا عن حقهن، أو إلى آخره. أي حالة صلح تصير، ما عدنا في إشكال، وطيب الخواطر بين 3 أفراد، ما عدنا في إشكال. بل فإن تراضوا بصلح أو غيره، إبراء ذمة، معاوضة، إلى آخر الكلام، فهو يعني كان بها ونعمت. وإلا يعني لو لم يتراضوا، لا تصالحوا، لا أبرأوا ذمة، لا هناك معاوضة، المشكلة موجودة، كل واحدة من الأخوات تقول المهر إلي، العقد صار علي، أنا زوجته الحقيقية، والمشكلة نفس المشكلة. وإلا فالأظهر الرجوع إلى القرعة. ليش الرجوع إلى القرعة؟ عندنا قاعدة، القاعدة أن القرعة لكل أمر مشكل، هاي القاعدة، القرعة لكل أمر مشكل. فهنا أمر مشكل، ما ندري من هي اللي تستحق الفلوس، ما ندري من هي اللي تستحق المهر، ما ندري من هي الزوجة الحقيقية الفعلية. فهنا شو نسوي؟ نسوي قرعة، نكتب اسم هاي واسم هاي ونخليها في مجموعة أوراق، نسحب ورقة، طبعا القرعة إلها مبانيها وإلها تفاصيلها، المهم نسوي قرعة، نسحب ورقة، إذا طلع اسم ليلى يا بيا ليلى هاتش المهر، وهند ما قلت شيء الله وياك، وإذا طلع اسم هند، هند ننطيها الفلوس، وليلى
نقولها ما طلع اسمك شو نسوي لك. اي يجريها الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي او عموم المؤمنين او حتى الزوج، ما عندنا في اشكال. المهم فالشخص يرتضون به. اي نفس السؤال، اما نتراضى بيناتنا راضيهن، واذا ما قبلن بالتراضي نرجع للقرعه، لان القرعه لكل امر مشكل. واضح؟ قال: وعليه فمن خرجت باسمها القرعه من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى. زين، هاي كان لها نصف مهرها المسمى، ايش راح نكتب عليها؟ مع عدم الدخول او تمامه، تمام المهر المسمى. شو وقت؟ مع الدخول بها. هاي تضيفها المصطلحات. زين، والثانية يا ابي، هاي اذا اعطيناها للهند ليلى ايش راح تستحق؟ ولم تستحق الاخرى شيئا. ليلى تمسح ايدها بالحائط، ما طلع اسمها بالقرعة. هو احنا نرجع للقرعة، القرعة لكل امر مشكل. احنا ما ندري من هي الزوجة الواقعية، ما ندري من اللي تستحقها، فنسوي قرعة بينات. بلي، كان لها نصف مهرها، هاي اللي اسمها طلع بالقرعة وتستحق المهر المسمى مع الدخول بها، او عفوا نصف المهر اذا ما داخل بها، وتمام المهر تستحق اذا شنو؟ اذا دخل بها. ولم تستحق الاخرى شيئا، اي بالقرعة استحقت، ولم تستحق الاخرى شيئا. نعم، مع الدخول بها. بمن؟ مع الدخول بها في التي لم يخرج اسمها بالقرعة. قالت ليلى: انا اسمي ما طلع بالقرعة، بس زيد وطأني دخل بيه، يعني أنا مجانا هذا الوطأ صار، أنا أمسح إيدي بالحائط. نعم، مع الدخول بها في هاي التي لم يخرج اسمها بالقرعة ففيه تفصيل. هاي شلون؟ خمو نقولها نحرمها من كل شيء؟ لا يسع المقام لمثل هذا التفصيل. التفصيل مو هنا يذكر، يذكر في مباني أخرى إن شاء الله تجيكم في اللمعة أشباه ذلك، وفي مباني المنهاج أيضا جزء آخر من هذه التفاصيل. المصنف هم حفظه الله تعالى أعرض عنها هذا التفصيل الآخر. بل مسألة 177، طبعا راح ننتقل مسألة 177 على أمل أنه واضحة عندكم مسألة 176 وشون حلينا مثل هذه المشكلة. مسألة 177: إذا طلق الرجل زوجته. طبعا انتهينا من مسألة الأختين، خلاص ما عندنا في إشكال، غلقنا ملف الزواج من الأختين اللي الشارع المقدس هو اللي حرم الزواج من الأختين. طبعا مو الزواج من الأختين، جمع بين الأختين. أما الزواج من الأختين يصير الزوج الأولى وطلقها والزوج الثاني بعدين، أو الزوج الأولى وتموت الأولى والزوج الثاني، ما في إشكال. فالزواج من الأختين مو حرام، لكن الجمع بين الأختين هو هذا الحرام الممنوع. مسألة 177: قال: إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض ما لم تنقض عدتها. شوفوا أعزائي هاي المسألة اللي خلوها بين قوسين. زيد إذا طلق هند، زيد طلق زوجته هند، الطلاق تعرفون مر عليكم بالموجز، أما طلاق رجعي وأما طلاق بائن. الطلاق الرجعي من حق الزوج أنه يراجع زوجته بأثناء العدة، لأنه باقي على ملاك الزوجية، العلقة الزوجية ما تفككت في أثناء العدة. تفاصيل مذكورة وستأتيكم إن شاء الله في كتاب الطلاق مثل هاي التفاصيل، بس مر عليكم في الموجز. طلاق جزئين، أما رجعي العفو قسمين، أما رجعي وأما بائن. البائن ما يصير يرجع الزوجته بأثناء العدة، انفكت عرى الزوجية، 6 أفراد إلها الطلاق البائن: الصغيرة واليائس وغير المدخول بها وطلاق الخلع والمباراة وطلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع من الطلاق والإنفاق. ذول 6 أفراد طلاقهم بائن، ذني ما يصير الزوج بعد يرجع الزوجته بأثناء العدة، وما عدا ذلك يعتبر طلاق رجعي. احنا هنا بهذا القوسين راح نناقش مسألة الطلاق الرجعي. طبعا الطلاق الرجعي في مجتمعنا ما موجود مع الأسف، يعني هو موجود بس الناس ما ملتفت إليه. هسه ذا الزوج طلق زوجته، يعني ما سامعين انه زوج طلق زوجته وبعدين رجعها بأثناء العدة من غير عقد، يقولها رجعتك وانتهى المسألة. طلقها وجاب شهود ورا يوم يومين اسبوع اسبوعين، المهم ما زالت فترة العدة بعدها باقي يقدر يرجعها. الناس ما ملتفت لهذا، واذا اكو نسبة 1 بالألف نسبة تكاد تكون معدومة او مستهلكة، هاي اذا سامعين بها. انا خب ما سامع، لعله واحد معدكم سامع بمثل هاي الحال، بس هاي فرد قليل جدا يكاد يكون معدوم في مجتمعنا، ما سامعين بهذا مع الأسف. بلي، فإذا كان الطلاق رجعيا فشنو الحكم؟ قال: لا يجوز ولا يصح نكاح أختها، ما يصير الزوج أختها. زيد انت طلقت هند؟ قال إيه طلقتها. صار لك إيش قال؟ قال قبل أسبوع. والآن رح أعقد على أختها ليلى، أتزوج من ليلى. نقول له لا يجوز ولا يصح إلا تنتهي عدة هند، هند تكمل عدتها يلا تتزوج ليلى. زين أسألكم شنو الفرق بين لا يجوز ولا يصح؟ الفرق بين لا يجوز ولا يصح، قال هنا إذا طلقت زوجتك وما منتهي العدة لا يجوز ولا يصح نكاح أختها. زين لا يجوز يعني حرام عليه مأثوم، ولا يصح يعني العقد باطل. فلا يجوز حرمة تكليفية، لا يصح حرمة وضعية فساد. إذن هنا هم حرام عليه يعقد على أختها، وهم العقد باطل أصلا ما يقع العقد. ليش؟ لأنه بعد مدام أختها ما مكمل العدة ما يصير يعقد على أختها الثانية، لأنه ما زالت لأنه هند بعدها على ذمة زيد في أثناء العدة، باقية هند على ذمة زيد، العرى الزوجية موجودة، فما يصير العرى الزوجية موجودة والزواج بعدها موجود ويتزوج أخت. لا يجوز الجمع بين الأختين، مر علينا مرارا وتكرارا. بل هاي إذا كان شنو الطلاق رجعي. النوب راح نفتح قوسين للقسم الآخر. قال وإن كان الطلاق بائنا كالطلاق الثالث، إذا واحد طلق زوجته 3 مرات أو كانت المطلقة ممن لا عد لها مثل الصغيرة وغير المدخول بها واليائس، هاي هو اللي قالهن. المهم الطلاق البائن إلى 6 أفراد، هو كاتب لنا ذن 3 ووحدة الطلاق الثلاثة، كم طلاق صار؟ 4، مو بعد طلاق المباراة وطلاق الخلع أيضا وطلاق الحاكم الشرعي. فشن الحكم؟ قال جاز له نكاح أختها في الحال، من حق أنه يتزوج أختها بالحال. أول ما قال للزوج تطالق وطلاقها كان بائن كما لو كانت صغيرة غير مدخول بها، يائسة، طلاق ثالث أو طلاق خلع أو مباراة أو الحاكم الشرعي، فهنا شنو الحكم؟ من حق أنه يتزوج أختها فورا. قال نعم هذا شنو نسميه؟ حرف استدراك. نعم لو كانت متمتع بها وانقضت عدتها أو وهب المدة لها. إذا الزوجة الأولى متمتع بيها وانتهت المدة مالتها هسة، أو وهبها المدة قالها وهبتك المدة، طبعا إذا وهبها المدة ما من حقه يرجع بيها. إذا انقضت المدة مالتها ومتزوجها لمدة يوم وانتهى اليوم، فهنا أنا بعد ما من حقه يرجع لها بأثناء العدة، لأن هذا زواج متعة. فالأحوط لزوما له، احتياط لزومي عند المصنف، عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة، مع أنه ماكو عرى زوجية بين الزوج والزوجة، زواج متعة وانتهت المدة مالته أو هو وهبها المدة قبل انقضاء العدة. وإن كانت بائنا، خو هذا المتمتع بها بائن واضح، فهنا نعد المصنف أن الأحوط وجوبا عدم الزواج من أختها إلا أن تنتهي العدة، مع أنه ماكو عرى زوجية في أثناء العدة بين الزوج والزوجة. هذا إجمالي مسألة 177. مسألة 178، قال يجوز الجمع بين الفاطميتين، يقصد العلويتين، حسينية وحسنية، موسوية وإلى آخره من رضوية، ذن العلويات أو الفاطميات، طبعا مو العلويات، الفاطميات، ياهو الأعم، الفاطميات لو العلويات، تمام، الفاطميات أخاص، العلويات أعام، لأنه احتمال يكون علوية بس هي مو فاطمية، من ذرية أمير المؤمنين بس مثلا من ذرية أبي الفضل العباس أو من ذرية محمد بن الحنفية وهكذا، فذني يعتبر علويات بس ما يسموهم فاطميات. الفاطميات حصرا من ذرية الحسن والحسين. قال يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح، يصير واحد يتزوج 2 علويات مو أخوات، لا بنات عام، قرايب، غربة، هاي من هاي حسنية، هاي حسينية، هاي موسوية، هاي رضوية، هاي كذا إلى آخره في النكاح. وإن كان الأحوط استحبابا تركه. العلماء توجد طبعا روايات تنهى عن الجمع بين الفاطمتين وتصف أنه هذا نصب وعداء، والأئمة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، روايتين موجودات تنهى أنه لا يجوز الجمع بين الفاطميتين. هذا افتهموا لا يجوز الجمع بين الفاطميتين، افتهموا من عند الفقهاء الفقهاء الكراهة أو استحباب عدم الجمع بينهما. يعني المصنف هم حال الفقهاء المتأخرين يقولون أنه يجوز الجمع بين الفاطميتين، تحمل هذه الروايات على الكراهة للحرمة. بلي مسألة 179 قال لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها. أكفت قاعدة، الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. الزوجة إذا زنت تحرم على زوجها؟ لا، ما تحرم على زوجها، زوجها حلال عليها، بس هي ارتكبت حرام، هي من زنت حرام عليها، بس ما حرمت على زوجها، زوجها بعقد وهذا العقد صحيح سواء كان دائم أو منقطع. قال المصنف في مسألة 179 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، لا، حتى لو كانت مصرة على ذلك، تقول أنا أستمر بالزنا، نقولها تباقي على ذمة زوجك. والأولى مع عدم التوبة واستمرار إصرارها على هذه الرذيلة أن يطلقها الزوج. هاي المسألة واضحة بعد. مسألة 180، إذا زنى بذات بعل حرمت عليه هذه المرأة أبدا، أبدا يعني مطلقا، واضح أعزائي؟ إذا زيد زنى بهند وهند بعدها على ذمة عمر، هند متزوجة من عمر وزيد زنى بيها، عمر مات أو عمر طلقها الهند، يصير زيد بعدين يتزوجها؟ قال أبدا، بعد ما يصير يتزوجها، لأنه أنت زنيت بيها وهي كانت على ذمة عمر، واضح؟ هاي الحرمة مبنية على الاحتياط، طبعا احتياط وجوبي على الأحوط وجوبا، وعليه فلا يجوز له للزاني اللي هو مثلناه بزيد، فلا يجوز لزيد نكاحها، نكاح هند، بعد موت زوجها الأول اللي هو عمر، أو زوال عقدها، عمر طلقها بطلاق أو فسخ، عمر فسخ العقد مثلا لسبب من الأسباب مثلا، أي موارد جواز فسخ العقد اللي مرت عليكم إذا تبين أنه عمية أو بها بعض الأمراض الجرب أو غيره وهكذا، أو انقضاء مدة كما لو كان عقد عليها متعة، عمر عقد على هند متعة لمدة شهر وزيد في أثناء الشهر وطأ هند، فهنا أنا بعد ما يصير حرمة عليه حرمة أبدية، أو غيرها أي سبب من الأسباب، أنه تفارق عمر عن زوجته اللي هي هند، زيد نقول له حرمة عليك بعد، ولا فرق في ذلك، العفو، ولا فرق في ذات البعل المتزوجة سابقا بين أن تكون زوجة دائمة أو متمتع بها، وبين المسلمة والكافرة، لأنه يجوز زواج المتعة من الكافرة في موارد، بل حتى الزواج الدائم عند بعض الفقهاء يجوز من الكافرة، ولا فرق بين الزوجة الصغيرة والكبيرة، ولا فرق بين الزوجة المدخول بها وغيرها، لأنه قال أبدا مطلقا لا يجوز أبدا، والعالم بالحكم والجاهل به، ماكو فرق بيناتهن، ولا فرق في البعل بين أن يكون الزوج صغير أو كبير، ولا في الزاني بين أنه عالم بكونها ذات بعل يدري بأنه صح على ذمة رجل أو جاهل بذلك ما يدري، والمكره على الزنا أجبره على الزنا أكرهه أنه يزني بيها وزنى بيها وغير ذلك من الأفراد. شنو مسألتنا اللي قلناها؟ قال حرمت عليه أبدا مطلقا، معنى الإطلاق هي هذه التفاصيل التي ذكرناها على أذهانكم. مسألة اللي بعدها مسألة 181، قال إذا زنى بامرأة فقد فقد زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزنا. شوفوا أعزائي، هسه نمثلها بالأشهر، لم تحرم عليه مؤبدا، زيد يقول، زيد جانا يسألنا يقول يا أبا أنتم متشرعة وجينا ناخذ الحكم من عندكم، زيد يقول أنا زنيت بهند في شهر شعبان، واضح أعزائي؟ قلنا له هند متزوجة، قال إيه متزوجة بس زوجها ما ندري بيه مفقود، زين، بعدين وصلنا قلنا له لعد زنيت بذات بعل فحرمت عليك أبدا، بعدين جانا الخبر قال يا بزوجها ميت في شهر رجب، هو زنى فيها في شهر شعبان وزوجها تبين أنه ميت في شهر رجب، يعني ميت قبل أن يزني بيها، يعني هو زوجها مات في شهر رجب وزيد زنى فيها في شهر شعبان، فالزنا وقع بعد أن مات زوجها. قال ثم تبين موته، موت زوجها الأول، قبل وقوع الزنا، فشنو الحكم؟ قال لم تحرم عليه مؤبدا. السؤال ليش لم تحرم عليه مؤبدا؟ لأنه لم يزني بذات بعل، بعل هو مات خلص، هذا زنا محرم، بس هي ما تحرم عليه أبدا. احنا حرمناها عليه أبدا في مسألة 180 لما كانت على ذمة زوج، الآن زوجها ميت قبل بشهر وعليه، فيجوز له المن للزاني الزواج منها من هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، تخلص عدتها عدة الوفاة ويتزوجها زيد إذا عاجبه ما في إشكال. وأما إن لم تتبين الحالة، ما ندري بي ميت لو ما ميت، وشك في وقوع الزنا قبل مو أو لا، درانا بي إنه ميت بس ما ندري، قلنا ليابا يا زيد أنت تقول زوجها مات في شهر رجب، أنت زنيت بيها قبل شهر رجب لو بعد شهر رجب؟ قال ما أدري نسيت، قبل 5 سنوات 10 سنوات زنيت بيها بس أنا نسيت، يعني كان الزنا مالي قبل شهر رجب لو بعد شهر رجب، واضح في جماد الآخرة أو في شعبان كان الزنا ما أدري، وشك في وقوع الزنا قبل موت الزوج أو بعده، فشن الحكم هنا مع وجود هذا الاشتباه؟ قال فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط. هذا شنو الأحوط؟ وجوبا. أعتقد المسألة أيضا واضحة إن شاء الله. مسألة 182 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.